بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أم سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضل أختي.
عندي الوالدة تعبانة ما تقدر تصوم، دهن لها سنة. السنة هذه أعطت واحد 300 عشان يعني كفارة، بس ايه؟ تقول ما في، هي 300 هذه تجزي ولا لا؟
إن شاء الله يا مسعيد.
سمحت، السؤال الثاني.
إيه. تفضل يا مسعيد. راحت. قطع اتصال مسعيد. تفضل أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو علي.
طال عمرك، عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل أخوي.
لو عندي شقة أجرتها واستلمت إيجارها،
إيه
الزكاة عليها عند استلام الفلوس ولا لما يحل عليها الحول؟
إن شاء الله.
ثانيا، إذا أنا بقرأ القرآن وأنا جالس على كرسي،
إيه
جاتني سجدة، أسجد وأنا على الكرسي ولا أنزل من الكرسي وأسير على الأرض؟
يعني إذا مريت بسجدة، ها؟
إيه نعم.
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. نعم تفضلي يا حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلين هذا الشيخ. أهلين.
مرحبا.
عندي بس ثلاث أسئلة. أول سؤال، حكم شراء الحلة المطلية بالذهب، ما تكون هي ذهب، طلاء بالذهب،
إيش هذه؟
هل الحلة الخواتم السلاسل،
إيه مطلي بالذهب، بالذهب. ها؟
أيوه مطلي بالذهب. إيش الحكم اللي فيها؟ القبض ولا هل عادي أشتريها أونلاين ولا لا؟
ها، في مساء القبض يعني.
أيوه بالضبط.
نعم.
ثاني سؤال، الله يسعدك، بس إنه كيف تورينا سجود السهو، كيف صفته لو بالنقص أو بالزيادة؟ يعني إيش أسوي بالضبط؟ يعني أشوفه بالتلفزيون، تمام؟
نعم.
طيب، وآخر سؤال، أذكار الصباح والمساء، هل ينبغي أتفرغ ليها كام؟ يعني لما أصحى مثلا أكون أبغى أروح الشغل أو أشتغل شيء بالمطبخ أو شيء، هل ممكن أقولها وأنا بشتغل ولا لازم أتفرغ ليها ويكون القلب حاضر قد ما بقدر يعني؟ وإيش أفضل الأوقات لإلهم يعني لأذكار الصباح وأذكار المساء؟ يعني مثلا المساء قبل المغرب، بعد المغرب؟
إن شاء الله يا حنان.
شكرا شكرا.
الله يحفظك. طيب، في اللقاء الأسبق الأخ أحمد من أبو ظبي بارك الله فيه سأل سؤالين. يقول هناك قرية في إحدى الدول في اليوم السابع من ذي الحجة، يقول يذهبون إلى صخرة معينة ويذبحون هناك ويبدأون بالأكل، يقول يعني الشيء هذا وارثينه من آبائهم وأجدادهم، يقول ما حكم هذا الأمر؟ أخي أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأضحية تذبح في اليوم العاشر بعد الصلاة، ومن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد فإنما لحم قدمه لأهله، ولذلك وقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد. والعلماء حينما ذكروا الأضحية ذكروا لها شروطا، ومن جملة الشروط أن تذبح في الوقت، ووقتها يبدأ من بعد صلاة العيد وينتهي في آخر يوم من أيام التشريق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالنسبة للاجتماع عند صخرة معينة أو في مكان معين للذبح ينظر، فإذا كان والله هذا المكان مكان فسيح ومكان اعتاد الناس إلى الخروج إليه للنزهة والفسحة، وأنه يستوعب عدد كبير جدا، ما في بأس، هذا من جملة العادات إذا كانت الذبيحة طبعا غير أضحية في غير وقتها مثلا، وإنما إكرام لضيف اعتادوا يجلسون يستعدون مثلا للعيد، يجتمع الأرحام ويتفقون على شيء معين، هذه من الأمور المباحة. أما النوع الثاني إذا كان هناك اعتقاد على أن هذه الصخرة صخرة مباركة أو صخرة الاقتراب منها من الدين، فهذا من الشرك ومن وسائل الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يحرم عليهم أن يجتمعوا عند هذه الصخرة وأن يذبحوا الذبائح بهذا القصد، وأن ذبح الذبائح إلى هذه الصخرة من الشرك بالله الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام. أما إذا كانت الذبائح لله لكن بجوار هذه الصخرة فإن هذه بدعة قبيحة ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر. ولذلك في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، بوانة طبعا مكان هضبة تقريبا أسفل مكة قريبة من ينبع، قال إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فيه وثنا، هل كان فيها يعني هذا المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا يا رسول الله. قال هل كان فيها عيدا من أعيادهم؟ قال لا يا رسول الله. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. والمقصود أخي الفاضل أحمد بارك الله فيك، إذا كان هؤلاء يخرجون بهذا القصد وبهذه النية فإنهم على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم واقعون في أمر عظيم يحتاج منك إذا كنت تعرفهم أن تنبههم وأن تعلمهم وأن ترشدهم وأن تبين لهم خطورة الاستمرار في هذا الأمر. فإنه لا يجوز للمسلم أن يعتقد في شيء لم يدل الكتاب والسنة على أنه نافع أو مبارك. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود ماذا قال؟ قال أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا هو الإيمان، هذا هو التوحيد، هذه هي الثقة برب الله عز وجل والتوكل عليه. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رجع مرة من الحج ونظر فإذا أناس يجتمعون عند شجرة، يجتمعون عند شجرة ويذهبون إليها، فقال ما بال هؤلاء؟ قالوا يقولون بأن هذه الشجرة هي التي بشجرة الرضوان، هي التي بايع فيها النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة. شوف لاحظ كيف فقه عمر رضي الله عنه، فقه الصحابة. فأرسل خالد أن يقطعها، فعاد قال ماذا صنعت؟ قال قطعتها. قال من أين؟ قال من جذعها. قال لا، اجتث جذورها. فاجتث جذورها لماذا؟ حماية لدين الناس، حماية لإيمان الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما رجع وزار هذه الشجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل شيء من العبادات تحت هذه الشجرة. ولذلك نبه هؤلاء على خطورة هذا الأمر، ما دام أنه كما ذكرت في النوع الأول ليست مجرد عادة أو مكان فسيح أو مثلا مكان يخرجون له للنزهة، وإنما قصدوا هذه الصخرة بالذات، هذا أمر غاية في الخطورة على دينهم. نسأل الله لنا ولهم الثبات. أحمد بن أبو ظبي يقول في بعض الإخوة إذا قرأ القرآن يسجد سجدة تلاوة، يعني يقول عفوا يسجد سجدة شكر وليس سجدة التلاوة بعد كل قراءة. أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن عبادة من العبادات وقربة من القربات، لابد فيها من توفر شرطين حتى تقبل. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون القارئ أن تكون قراءة القارئ خالصة لوجه الله، لا يبتغي بذلك رياء ولا سمعة. والأمر الثاني أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الإخلاص فعمل قلبي لا يطلع عليه إلا علام الغيوب، وأما المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فدواوين السنة بين أيدينا. جاءت الأحاديث تذكر كيفية قراءة النبي عليه الصلاة والسلام واستماع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أصحابه، فلم يثبت أو نقول لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان كلما انتهى من القراءة سجد لله شكرا. ما ورد أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بطريق موصول ولا بطريق مقطوع، ولذلك هذا الفعل اجتهاد من هذا الشخص أو من هؤلاء الأشخاص، لكنه على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المسلم يجب عليه أن يقف على قنطرة المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يستحسن العبادات بذوقه ورأيه واجتهاده ويرى بأن أفعل كذا وكذا. سجود الشكر يا أخواني وأخواتي، سجدة الشكر مشروعة في قول جماهير أهل العلم، لكن متى؟ عند حالتين: تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. فإذا تجددت على الإنسان نعمة سجد لله شكرا، إذا اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. أما أن يسجد بعد كل قراءة هذه بدعة. لماذا؟ هذه تسمى بدعة إضافية، بدعة وصفية، يعني هو وظف سجدة بعد كل قراءة لم تثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة الكرام رضي الله عنه، مثل ما يصنع بعض الفضلاء الأخيار الطيبين المحبين للخير لكن يخطئون، بعد كل صلاة يسجد. وأنا رأيت هذا بنفسي، حتى إني رأيت رجل يعني تطور الأمر من سجدة الشكر يقول إلى ركعتي الشكر، وجدته يركع بعد صلاة العصر، فسألته يعني هذه قضاء؟ قال لا. قلت ما هذا؟ قال شكر لله. قلت ما الدليل؟ قال ما عندي دليل، هكذا فقط استحسنها بذوقه ورأيه. وهذا غلط يا أخواني، لا يكفي حسن النية، مع حسن النية حسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسجد للشكر بعد كل صلاة، يسجد للشكر بعد كل تلاوة، ما ثبت ولا عن الصحابة الكرام. ولذلك هذه يا أخي الفاضل تعتبر من البدع الوصفية الإضافية. بارك الله فيك. أم سعيد من السعودية بارك الله فيها تقول: الوالدة تعبانة جدا ما تقدر تصوم، تقول هذه السنة أعطت مبلغ 300 ريال كفارة، هل تجزئ؟ أم سعيد بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وعافاها وتقبل الله منها. بالنسبة للإنسان العاجز عن الصيام عجزا كاملا ينتقل إلى البدل. ما هو البدل؟ الإطعام. قال الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس هذه في الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة، يعني كبار السن اللي ما يستطيعون الصوم فيطعمون، والإطعام يكون إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان. فإذا قلنا رمضان 30 أو 29 يوم يلزم إطعام 30 مسكين أو 29 مسكين. طيب نرجع الآن إلى مسألة 300 ريال، هل 300 ريال هذه فعلا يتحقق بها إطعام 30 مسكينا؟ أنا ما أدري، هذه يسأل فيها الجمعيات الخيرية، تذهبون إلى الجمعيات الخيرية، جمعية الدعوة والإرشاد عندكم مثلا، مراكز الدعوة، جمعيات البر مثلا موجودة، تقول لهم والله عندنا الوالدة ما تقدر تصوم، 300 ريال تكفي؟ إذا قالوا نعم الحمد لله، إذا قالوا لا لا يجب أنكم تشوفون الأمر. أنا ما أدري، أنا أشوف أنها لا في تقصير، 300 ريال قليلة، 300 ريال ما أدري، أنا أشوف أنها قليلة. لكن عموما يا أختي أم سعيد تراجعون الجمعية. والمسألة الثانية، عطت شخص واحد فقط، هذا أيضا ما يصح في القول الراجح، لابد من 30 مسكين، لابد من 30 مسكين. طيب يمكن تقولي لي أنت يا أم سعيد وين نلقى 30 مسكين؟ بالكاد نحصل 10. طيب ممتاز، أطعموا 10 هذا اليوم، ومن بكرة أطعموهم، من بكرة مو من نفس اليوم، من بكرة ومن بعد بكرة أطعموهم، أو أسبوع هذا أطعموهم، أسبوع الثاني والثالث. لماذا؟ حتى لا يكون قد كررتم على المسكين في يوم واحد وجبتين. واضح يا أم سعيد بارك الله فيك. وهذا الجواب ليس لك فقط، لكل من يشاهد، لأن كثير من الناس يخطئون في هذا، يعطي مبلغ مال يقول خلاص تخلصت، لا ما هي القضية والله حمل ألقي عن ظهري ولا والله خلاص أنا افتكيت من هذا الشيء، لا ما يصلح، هذا دين، هذه عبادة لابد أن تتوفر فيها الشروط الشرعية. فلذلك أختي أم سعيد بارك الله فيك ارفعي السماعة على الجمعيات، قولي والله الوالدة عليها 30 يوم نريد أن نطعم، كم؟ قالوا لك 300، الحمد لله، قالوا لا 600 مثلا، يجب عليكم تكملونها. طيب عندكم قدرة يا الجمعية أنكم أنتم تتولون هذا الشيء بيقولوا لك على الرحب والساعة. حنا أصلا أهل هذا الموضوع، ولذلك دائما اللي ما يلقى فقراء مساكين الجمعيات عنده، عنده ملفات، عنده ملفات في الداخل والخارج. فلذلك الواحد لا يقول والله أنا شيء رميته عن ظهري، لا، لابد أنه يراعي ويتابع ويسأل ويتحرى ويجتهد في قضية إيصال الكفارة إلى مستحقيها. أبو علي من العين يقول عندي شقة أجرتها واستلمت إيجارة، يقول متى تكون الزكاة يعني على هذه الأجرة، هل عند استلام الفلوس أم عند حولان الحول؟ أبو علي بارك الله فيك، جرت عادة المؤجرين في قبض الأجرة من المستأجرين أنها إما أن تكون في بداية العقد، وإما أن تكون في نهاية العقد، وإما أن تكون على شكل أقساط شهرية، يعني دفعات شهرية، 3 شيكات 4 شيكات، هذا الغالب. فمن استلم الأجرة في بداية العقد، أنت مثلا في رمضان أجرت شخص شقة 20,000 30,000 100,000، استلمت المبلغ، استلمت الشيك وصرفته ل 12 شهر، هذه ما تزكيها حتى يحول عليها 12 شهر قمري، حتى يحول عليها الحول، والمبلغ المتبقي هو الزكي. 100,000 هذه ما بقي فيها إلا 50، تزكي 50، واضح؟ طيب الثاني شخص استلم الشيك أو الإيجار بعد العقد، أنت أجرت في رمضان، في رمضان القادم سلم قال هذا أجرة السنة الماضية، بمجرد أن تستلم المبلغ تزكيه. لماذا؟ لأنه في حكم المقبوض، فعندك عقد بينك وبينه مدة سنة، تزكيه بمجرد القبض. يبقى قضية الأجرة اللي تحصل شيئا فشيئا بالاستفادة من منفعة الشقة، هذه بارك الله فيك تزكيها إذا حال على الأجرة هذه الحول، أما إذا استنفدتها واستهلكتها ما عليك إيجار، بارك الله، ما عليك عفوا زكاة في هذه الأجرة اللي تحصلها كل 3 أشهر أو كل 4 أشهر، إلا إذا بقي هذا المبلغ حولا كاملا وما صرفته، نعم تخرج زكاة. أبو علي يقول أنا أقرأ القرآن وأنا على الكرسي، يقول طيب إذا مرت بسجدة التلاوة كيف أسجد؟ أبو علي بارك الله فيك وحفظك وكتب أجرك، بالنسبة لمن يقرأ على الكرسي وهو قادر على السجود على الأرض، إذا مر بآية سجدة وضع المصحف في مكان محترم ثم نزل وسجد على الأرض، سجد على الأرض، لأن السجود يكون على الأرض إلا للعاجز عنه فإنه يومئ برأسه. أما إذا قلت لي يا أبا علي بأنك أنت عاجز عن الصلاة على الأرض والسجود على الأرض، والصلاة الفريضة ما تصليها على، ما تسجد على الأرض، تومئ إيماء وأنت في على كرسيك، تقول الله أكبر هكذا برأسك، سبحان رب العلى سبحان رب العلى، وتقول الله أكبر وتنتهي بهذا. طبعا إذا كنت خارج الصلاة تقول الله أكبر في البداية، وأما إذا رفعت ما تقول الله أكبر، في الراجح من قولي أهل العلم. حنان من السعودية تقول ما حكم شراء بعض الإكسسوارات أو الحلي، الشيء اللي من زينة النساء، تقول لكن مطلي بالذهب، هل يجوز أني أشتري عن طريق مثلا مواقع الأونلاين كما عبرت فيما يتعلق بقضية القبض؟ أختي حنان بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف حجم الذهب الموجود في هذا الحلي، فإذا كان الذهب هو الغالب، هو الغالب هو المقصود، فإن هذا تجري عليه أحكام بيع الذهب بالذهب، لا بد فيه من القبض. أما إذا قلت لي لا هو مجرد طلاء، لكن هذا الطلاء من الذهب لا يمثل إلا جزء يسير، والمقصود هذا الحلي أو هذه الزينة مثلا، والطلاء الذهب شيء بسيط جدا، يكون البيع على أصل الحلي وليس على الذهب، ولذلك يجوز الشراء عن طريق المواقع الإلكترونية ولو قبضت من اليوم الثاني. فضل يا عبد الله.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
فيك
عندي سؤالين يا شيخ.
فضل يا عبد الله.
السؤال الأول فيما يخص مواقع الصلاة، احنا هنا في أوروبا، يعني كنت العام الماضي سألتك واحد سؤال على الجمع بين المغرب والعشاء في أوقات الصيف، وعملنا الحمد لله بالقول تاعك، ولكن جاهد العام بعض الناس قالوا لنا وقت وقت العشاء يبدأ ساعة ونصف بعد المغرب، وإحنا يعني راقبنا الشفق الأحمر، فبعد ساعة ونصف الشفق الأحمر يعني لا يغيب ما يمشيش يبقى، فقلنا لهم لازم ننتظروا الوقت الصحيح للصلاة. هذا أول سؤال، يعني ما رأيك في الساعة والنصف اللي أرادوا يعني يحدوها لنا؟
عبد الله، ماذا كان جوابي لك العام الماضي؟
كان جوابك أنك قلت لنا تقدروا يعني ما تصلون المغرب ثم تنامون وتستيقظوا 40 دقيقة ولا 50 دقيقة قبل صلاة الفجر تصلون العشاء.
نعم.
ومن بعد تصلون الفجر. الحمد لله يعني كنا مرتاحين صراحة، أنا درتها. نعم. صحيح يعني كنت مرتاح.
وكم الليل الآن عندكم؟ كم عدد ساعات الليل؟
اليوم العشاء عند 12 إلا 10 دقائق ليلا.
12 إلا 10.
نعم.
طيب يا عبد الله، السؤال الثاني.
والفجر الثالثة والنصف صباحا والمغرب على 10 ليلا.
نعم نعم.
هذا أول سؤال. ثاني سؤال فيما يخص الولاية، كان واحد البنت هنا أبوها طلق أمها ولم يعترف بها، يعني عند في الأوراق الرسمية البنت أخذت اسم لقب الأم، والآن البنت هذه أردت الزواج، فالأب ما ليس له اتصال بها، وأخوها رفض يكون ولي، وأعمامها يعني هي منقطعة في الحقيقة، كلهم قاطعوا أمها وقاطعوها، وحتى وكذلك عائلة أمها ما كانش اتصال معهم، فهي حبت تزوج، ولكن سبحان الله الأمر عنده 3 سنوات وإحنا نجربوا نتصلوا بالأهل تاعها، ولكن هم يرفضون صراحة، يرفضون كلهم يرفضون يعني القيام بالولاية.
نعم.
لزواج هذه البنت.
طيب.
فنحن نبحث عن الحل.
نعم. طيب أبوها تبرأ منها يعني رفضها؟
أبوها لما ولدت ما حب يسجلها على اسمه.
لماذا؟ لماذا؟
الله أعلم، ما سألناش.
طيب. خير يا عبد الله. طبعا أنتم عندكم مركز إسلامي قريب منكم.
عندنا مركز إسلامي.
طيب أبشر يا عبد الله، تسمع الجواب إن شاء الله.
الله يبارك في عمرك يا شيخ.
وفيك أيضا. عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ الفاضل.
سلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بخصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم رجل في مصر وقال من يتصدق على هذا، فهل لنا أن نفعل هذا في صلاة العصر؟ يعني إذا قضت صلاة الجماعة ودخل شخص وطلب أن واحد يتصدق عليه، هل نفعل؟
كيف أبو عبد الرحمن أنت الحديث كيف قلت دخل لرجل؟
رجل على الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي، فقال من يتصدق على هذا؟
وهو يصلي يعني في المسجد؟
على أساس أنه يعني يكون معها جماعة يعني.
نعم. إيه وسؤالك الآن ما هو؟
سؤالي الآن هل نبدأ نفعلها في صلاة العصر؟ مثل صلاة الجماعة، صلينا جماعة ودخل شخص وقال من يصلي معي مثل الجماعة؟ فطبعا اللي يصلي الجماعة بتكون له نافلة، واللي داخل بتكون له فرض.
صح. طيب
السؤال الثاني، حديث أثر من صلى 4 بعد العشاء بتشاهد واحد له أجر مثل ليلة القدر، أجر ليلة القدر، هل هذا صحيح الأثر هذا؟
إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن.
شكرا لك، الله خير.
مرحبا. تفضل يا موزة.
ألوش. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقول عندي سؤالين يا شيخ الله يرضى عليك.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول، ما معنى لا يرد الدعاء إلا القضاء؟ والسؤال الثاني، ما أصاب ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك.
ما أصابك؟
ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا السؤال الثاني.
إن شاء الله يا موزة.
الله يعطيك العافية، شكرا.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب الأخت حنان من السعودية تسأل عن صفة سجود السهو، تقول بالنسبة للزيادة أو النقصان. أختي حنان، بالنسبة لي الجواب على هذا السؤال طويل، وأنا سبق أنني سجلت حلقة كاملة في بيان أحكام سجود السهو، حلقة كاملة يعني تقريبا مدة 50 دقيقة أو شيء من هذا القبيل، ممكن تحصلينها في اليوتيوب، لكن هذا ما يمنع أني أجيبك على عجالة. أولا بالنسبة للسجود السهو شرع لأحد ثلاثة أسباب، إما للزيادة وإما للنقص وإما للشك، يعني هذه أسباب سجود السهو، هذه أسباب سجود السهو. فإما للزيادة شخص زاد في الصلاة يسجد للسهو بعد السلام، إما لنقص يختلف هذا من الركن والواجب فيسجد قبل السلام، وإما للشك الشك إذا كان زيادة بعد السلام وإذا كان شك قبل السلام هذا السجود. الأمر الثاني بالنسبة لسجود السهو سجدتان يكبر في الخفض والرفع، يقول الله أكبر الله أكبر، ويقول في السجدتين سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى فقط، ولا يقول كما يقول بعض العوام سبحان الذي لا ينسى ولا يسهى، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح يعني غير وارد. فالله عز وجل له الكمال المطلق سبحانه، لكن توظيف هذا الدعاء في سجدتي السهو يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة للسجدتي السهو سجدتان يسجدهما ويقول سبحان ربي الأعلى فقط. الأمر الآخر ما يتعلق بالنقص، هو الإشكال دائما في مسألة النقص، فإذا كان ركن من الأركان لا بد من الإتيان به، إذا كان ركن من الأركان لا بد من الإتيان به، يعني شخص الآن في الركعة الأولى نسي سجدة من السجدتين في الركعة الأولى ثم قام إلى الركعة الثانية فتذكر حال القيام بأنه ما سجد إلا سجدة واحدة، يجب عليه أن يرجع لأن صلاته ما تتم، يجب عليه أن يرجع ويأتي بالسجدة الثانية ثم يكمل يقوم يكمل الركعة الثانية ويسجد للسهو قبل السلام. طيب إذا ما تذكر إلا لما وصل إلى السجود، لما سجد في الركعة الثانية تذكر بأنه ما سجد إلا سجدة واحدة في الركعة الأولى، سقطت الركعة الأولى كلها وقامت الركعة الثانية مقامه، فالركعة الثانية أصبحت هي الركعة الأولى يكمل إذا انتهى من السجدتين يقوم ما يجلس التشهد لأن الركعة الأولى سقطت، يجيب ركعة ثانية ويكمل صلاته ويسجد لي السهو إما قبل السلام أو بعد السلام. وهذه مسألة يعني فيها يعني بحث عند العلماء، هل الصورة الآن صورة نقص أم أصبح نقص مع زيادة؟ بعضهم يقول لا هو نقص لكن زاد، فلذلك لو سجد قبل السلام أو بعد السلام لا شيء عليه، يعني الأمر واسع. طيب إذا تذكر بعد الصلاة الآن أنت سلم وتذكر بأنه صلى ثلاث ركعات العصر، نقول له يقوم مباشرة ويأتي بالركعة الرابعة ويتشهد ويسجد للسهو قبل السلام، بالنسبة للواجبات، واجبات الصلاة إذا كان تذكرها في أثناء في محلها يأتي بها، يعني مثلا شخص الآن عندنا التشهد الأول، فالراجح من قولي أهل العلم أنه واجب، التشهد الأول واجب، هذا الراجح. شخص ركع الركعة الثانية وقام إلى الركعة الثالثة ناسيا التشهد الأول، حال القيام تذكر يجلس ويتشهد التشهد الأول يكمل صلاته بشكل طبيعي لا يحتاج إلى سجود سهو ولا إلى شيء. شخص آخر لا، قام إلى الثالثة فتذكر كان يظنها الثانية، فتذكر لما قام إلى الثالثة بأن هذه الركعة الثالثة وفاته سجود فاته التشهد الأول، ما يجوز يرجع، لا يجوز ليرجع يرجع إلى التشهد. لماذا؟ لأنه تلبس بركن والركن أقوى من الواجب على القول الراجح، وهو مفرد وهو أحد مفردات يعني مذهب من المذاهب، وللجمهور يرون أنه سنة، لكن الراجح بأنه واجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نسيه جبره بسجدتي سهو، فلذلك ما يرجع الإنسان. وللأسف الشديد يعني تأتينا أسئلة عن بعض أئمة المساجد، إمام مسجد يرجع بعد ما يتلبس بالركعة الثالثة يقولون له سبحان ربي، يقول سبحان الله ينبهونه يروح يرجع، غلط. كيف ترجع وانت لبست بركن؟ انت لبست بركن، ركن القيام مع قراءة الفاتحة. طيب ماذا أفعل؟ سجدتين للسهو قبل السلام. هذا باختصار يا أختي حنان بارك الله فيك. حنان من السعودية تسأل عن أذكار الصباح والمساء، تقول يعني هل الأفضل أني أتفرغ لها تفرغ كامل والقلب يكون حاضر؟ ما هي أفضل الأوقات؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء أضيفت إلى وقتيهما، أذكار الصباح أضيفت إلى الصباح، أذكار المساء أضيفت إلى المساء. ويبدأ وقت أذكار الصباح من دخول وقت صلاة الفجر عندما يؤذن المؤذن الأذان اللي يحرم على الصائم أن يأكل حينما يسمع الأذان. الآن تبدأ أذكار الصباح وتنتهي عند طلوع الشمس. وبعض العلماء يرى بأن الأمر واسع، فإذا فاته يأتي بأذكار الصباح في وقت الضحى، في وقت الضحى. بالنسبة لأذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر بفعل المصلي، فإذا صلى المصلي العصر بدأ الآن أذكار المساء وتنتهي بغروب الشمس. ويرخص كثير من أهل العلم بأن من فاته وقت أذكار المساء لا بأس بأن يأتي بها ولو بعد غروب الشمس. هذا من حيث الوقت، من حيث الوقت. سألتيني عن الأفضل، لا شك بأن الأفضل دائما في أول الوقت، تأتينا به في أول الوقت. يعني أنت الآن لو أذن المؤذن عليك الفجر وصليت ركعتي السنة القبلية وحبيت أنك تأتين بأذكار الصباح شيء طيب وجميل، أو قلت لا خليها بعد الصلاة بعد ما أنت من صلاة الصبح أيضا شيء جميل، كذلك أذكار المساء من بعد صلاة العصر. بالنسبة لقضية الأفضلية التفرغ لها أو وحضور القلب أو عدم التفرغ، هذا لا يحتاج إلى جواب يا أختي حنان. ما في أفضل من كون الإنسان حينما يذكر الله يذكر الله بحضور قلب وبتفكر وتدبر، ما في أفضل. لذلك الإنسان فرق بين من يذكر الله بلسانه ومن يذكر الله بلسانه وقلبه. فذاك يذكر الله بلسانه وقلبه في أودية الدنيا لاهن ساهن، وذاك الذي يذكر الله بقلبه ولسانه، القلب يواطئ اللسان يواطئ ما في القلب، هذا أفضل لا شك بأنه أفضل. لكن هذا يرجع إلى قضية ما عندك من واجبات وفرائض ومصالح. فإذا تقول والله أنا عندي قدرة أني أجلس ربع ساعة 10 دقائق ربع ساعة أذكر الله عز وجل، آتي بأذكار المساء. طبعا أنا قلت ربع ساعة كثير، وإلا هي تستطيعين في 10 دقائق أذكار الصباح أذكار المساء تجلسين لها وتتفكرين ويكون قلبك حاضر وفعلا تعرفين ماذا تنطقين، يعني تسألين الله عز وجل اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فرق بين إنسان يتفكر في هذا الدعاء ويسأل الله عز وجل بحضور قلب، وبين شخص فقط يعني هذا اللسان يضطرب بين فكيه، فرق كبير جدا. فلذلك لكن إذا كان هذا يؤثر على الواجبات اللي عليك المصالح الشرعية الأخرى، لا يعني تذكرين الله على حسب ما يعني يتيسر لك. عبد الله من فرنسا يقول أنا اتصلت العام الماضي عليك فيما يتعلق بقضية الوقت ونصحتنا نصيحة واستمرينا عليها. يقول طلع لنا ناس الآن يقولون لا بالنسبة للشفق الأحمر يعني ساعة ونصف بعد المغرب وشيء من هذا القبيل. عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما دام أنك قد اقتنعت بجوابي العام الماضي ووجدت راحة وطمأنينة في العمل بهذه النصيحة، أنا أنصحك بالاستمرار عليها، استمر على ما ذكرته لك ولا تجعل نفسك عرضة للأقوال هنا وهنا، لأن الناس يشتتونك، الناس يشتتونك. فما دمت قد اطمأنيت ووجدت الأثر في هذه النصيحة استمر عليه، هذه نصيحتي لك، ولا تصغي بأذنك إلى من يقول هكذا، يقول بعض الكلام ويشتت عليك أمر دينك وأمر صلاتك، فاستمر على ما أنت عليه بارك الله فيك. عبد الله يقول هناك يعني بنت تبرع منها والدها وما اعترف بها منذ الولادة وأخذت اسم لقب الأم، وتقول حتى إخوان هذه البنت لا يتصلون بها وأعمامها، وأيضا يقول الأب ليس له اتصال. الآن عبد الله يقول هذه البنت من 3 سنوات نحاول نزوجها، الجميع متخلي عنها، ما الحل؟ الحل سهل جدا يا أخي الفاضل، الحل سهل. الفقهاء يقولون والسلطان ولي من لا ولي له، ويقصدون النائب عن السلطان القاضي. فأي امرأة انعدم وليها يعني ولم يوجد انعداما حقيقيا حقيقيا، يعني ما عندها ولي، أبوها ما عندها إلا أب توفي مثلا، ما عندها ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له، أو موجود لكنه في حكم المعدوم لكونه عضلها، منعها، سحقها، قهرها، ضيق عليها، منعها من الزواج، هذا في حكم المعدوم، فالسلطان ولي من لا ولي له. وأنتم في الغرب اللي يمثلكم المراكز الإسلامية، ولذلك تلجأ إلى المركز الإسلامي، مدير المركز، إمام المسجد، الواعظ اللي هناك، مأذون الأنكحة، تقولون له والله هذه البنت الآن راغبة في الزواج، فيقوم المركز الإسلامي وينوب مناب وليها، فيكون هو الولي، لأن الشريعة أمرت الأنثى بأن لا تتزوج إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولية فنكاحها باطل باطل باطل، وذلك لحماية المرأة، لحماية الأنثى. الآن أولياؤها رفضوا، تخلوا، لا يتواصلون، والبنت بحاجة إلى الزواج، الحمد لله جعل الله لها فرجا ومخرجا وهو المركز الإسلامي. فتذهب يا أخي الفاضل إلى إمام المسجد ومعك المتقدم لها ويعقدون لها، فيكون المركز الإسلامي هو الولي. فلو قدر الله صار على البنت شيء، ظلمها زوجها، أخذ مالها، المركز هو يقوم مقام الأب فيقوم بحمايتها وصيانتها. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن يقول بالنسبة لحديث لما دخل رجل المسجد بعد صلاة العصر لوحده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا؟ فقام الرجل فصلى معه. يقول هل يمكن نفعل هذا الآن في وقتنا؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة لهذا الحديث حديث ولله الحمد ثابت. والنبي عليه الصلاة والسلام ما رأى هذا الرجل دخل ليصلي منفردا وقد فاتته الجماعة، قال من يتصدق على هذا؟ فقام رجل، جاء في بعض الروايات بأن الذي قام أبو بكر رضي الله عنه، فصلى معه. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لصلاة الإنسان مع هذا الرجل جائزة ولو كانت بعد صلاة العصر. معلوم بأن بعد صلاة العصر من أوقات النهي، ولكن النهي غير شديد، النهي في غير شيء، بدليل مشروعية قضاء السنة الراتبة، مشروعية قضاء الفائتة مثلا، حتى أن بعض العلماء يرى بسنية ركعتين بعد العصر، وهذا مذهب معروف طبعا، ويستدل لذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين بعد كل صلاة العصر. ولكن هؤلاء غاب عنهم شيء، وهي قاعدة مهمة يا أبا عبد الرحمن، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات فاتته صلاة السنة الراتبة البعدية بعد الظهر، أشغلته الوفود، فما استطاع أن يصلي إلا بعد العصر، قضاه فأثبتها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام له خصائص يختلف عنا من حيث بعض العبادات، فهذه أثبتها واستمر عليها صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء فهم بأن هذه سنة بعد العصر، وهذا غلط، هذا غلط، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قضى فأثبت صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، عندي موزة من قطر بارك الله فيها، لا عفوا، عندي أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن يقول صلاة 4 ركعات بعد العشاء في تشهد واحد هل تعدل مثل أجر ليلة القدر، وهل ورد في هذا شيء؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، ورد في دواوين السنة حديثا يرفعونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى 4 ركعات لا يجلس بينهن، يعني بسلام واحد، بعد صلاة العشاء عدلنا مثل قيام ليلة القدر. وهذا الحديث الكلام فيه عليه من وجوه. الوجه الأول من حيث رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح، فجماهير أهل العلم على أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لضعف الأسانيد فيه. الوجه الثاني ما يتعلق بثبوته عن الصحابة، ورد عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، واختلف العلماء في صحة هذه الآثار الموقوفة على هذين الصحابيين، فمنهم من ذهب إلى أنه إلى أن الآثار ضعيفة، ومنهم من ذهب إلى أن الآثار صحيحة. والراجح أن ما ثبت عن ابن مسعود وعن ابن عمرو بن العاص صحيح ثابت عنهما، صحيح ثابت. الوجه الثالث قالوا بالنسبة لهذين الصحابيين وغيرهما أيضا، ورد عن جمع أيضا من الصحابة، هل قالاه بمجرد الرأي والاجتهاد أم أن له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا على قول من يصحح الأثر أو الأثرين. فمنهم من قال بأن هذا اجتهاد من صحابيين خالفهما بقية الصحابة ما ذكروا هذا الشيء، ولذلك قول أحد الصحابة أو الأخذ بأحد الأقوال ليس بأولى من الأخذ ببقية الأقوال، وهذه قاعدة أصولية معروفة في التعامل مع قول الصحابي. القول الثاني قالوا لا، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمرو بن العاص من أكثر الصحابة اهتماما بالأحاديث، ومثل هذا الحديث ما يقولانه من قبيل الرأي والاجتهاد، وإنما له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالقول بأن 4 ركعات بعد العشاء يعدلنا قيام ليلة القدر أو مثل أجر قيام ليلة القدر، هذا يحتاج إلى وحي، ولذلك قالوه لأنهم سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الأخير الأمر في هذا واسع، ولذلك الإنسان إذا اجتهد في 4 ركعات بعد العشاء وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، جاء في أحاديث أخرى أنه كان يركع 4 ركعات بعد العشاء، أمر طيب وفضل الله كبير وواسع، الله جل وعلا خزائنه ملأة وجوده عظيم سبحانه وتعالى. موزة من قطر تسأل تقول يعني ما معنى لا يرد الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ موزة بارك الله فيك، أولا هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليست مقولة وإنما حديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، يعني لا يرد المقضي إلا الدعاء. الأمر الثاني الدعاء من جملة الأسباب التي يعني يأتي بها المسلم من الأسباب المشروعة ولله الحمد والمن، ولذلك الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال جل وعلا يدعون ربهم خوفا وطمعا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، هذا هو الصحيح الثابت. ولفظ الدعاء مخ العبادة ضعيف من جهة الإسناد في السنن. الأمر الآخر هذا لا يعني بأن الإنسان لا يبذل، عفوا، هذا يعني بأن الإنسان يبذل السبب، ولذلك إذا قدر الله شيء على الإنسان ثم دعا الله، دعا العبد ربه جل وعلا فدفع هذا الشيء، يكون هذا من جملة الأسباب، وهو لا يخالف ما في سابق القدر، ما لا يخالف ما في سابق القدر. ولذلك الإنسان الآن إذا مر تناول دواء، الدواء هذا قد ينفع وقد لا ينفع، فإذا نفع فهذا مما كتبه الله في سابق القدر، وإذا لم ينفع هذا مما كتبه الله عز وجل. كذلك الإنسان يدعو الله، الله مثلا يدعو الله أن الله عز وجل يبعد عن الشر والبلاء، فقد يدفع الله عز وجل عنه من الشر بسبب هذا الدعاء، لأن الدعاء سبب إذا توفرت شروط القبول وانتفت الموانع. بارك الله فيك، تفضلي ام عباس.
ايوه السلام يا دكتور، شو اخبارك؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي استفسار يا دكتور،
تفضلي.
الدعاء عند الكعبه مستجاب او لا؟ لان في صديقه لي، تمام، في شخص ما كان داعي انه ما تتزوج حد غيره، تمام؟ والبنية متأخرة بالزواج ورفضها الشخص تماما، هل الدعاء هو السبب وكان تعطيل لها وتأخير للزواج أو لا؟ وشنو الحل؟
يعني كيف الدعاء؟ يعني هو دعا عند الكعبة ولا هي؟
لا، هو حط يد على الكعبة وداعي إن هي ما تتزوج حد غيره.
إن شاء الله.
كان متقدمها وهي رفضتها تماما.
إن شاء الله مع عباس.
تمام، أوكي، شكرا.
مرحبا أختي. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، في مشروع أضاحي في غانا، منطقة غانا. المشروع هذا قائم إنهم إحنا منجمع، يعني مثلا في ناس قائمين على هذا العمل، قالوا إنه العجل، ذبح العجل مقابل 7 أضاحي، يعني لازم يكونوا 7 أضاحي، كل 7 أضاحي بمثل عجل واحد. فهل يجوز لي أنا وبناتي 2 متزوجات، عندي 2 بنات متزوجات من مالنا الحر، إن نشترك بأضحية، نرسل ثمنها يعني للناس هذولا بحيث تكون إلنا أضحية؟ وأختي كذلك في منطقة الكويت بدها تبعت قيمة هاي الأضحية، عندها أولادها 2 بس مش متزوجين، يعني هم 3 بدهم يشتركوا من برضو من مالهم الحر، أولادها معها في البيت مش متزوجين. يعني إحنا حابين نعرف هل يجوز أو لا يجوز. السؤال الثاني، هل لما أنا بدي أعمل ختمة القرآن لابد إني أختم القرآن من نفس القرآن، يعني الختمة تكون من نفس القرآن المصحف اللي بين إيدي، ولا مثلا أنا ذهبت لمكان تاني حبيت إني أكمل؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، صاحبتي كانت في رمضان، في آخر يومين بالرمضان خارج الدولة، في موعد الإفطار، بقبل موعد الإفطار ب3 دقائق أو 4 دقائق، هي شربت الماء على، يعني في بتفكر إنه أدن، يعني كانت في المطعم وصبوا المي ففكرت إنه أدن وشربت المي، فهل عليها يوم قضاء أم لا؟ بارك الله فيك يا شيخ وجزاك كل خير.
إن شاء الله يا محمد، أبشر. أبو ليث.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ إن شاء الله بخير يا شيخ.
أهلا وسهلا.
عندي سؤالين يا شيخ، بلا زحمة عليك.
تفضل تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، هل ما جاز الكذب به جاز الحلف به يا شيخ؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل يعتبر التدخين جهرا بالمعصية؟
إن شاء الله.
بارك.
مرحبا مرحبا. طيب، موزة من قطر بارك الله فيها تسأل عن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وما أصابك لم يكن ليخطئك. أختي موزة بارك الله فيك، جاء في عند الترمذي وفي السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وجاء في لفظ واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا أحد ألفاظ الحديث. والمعنى أختي الفاضلة أن هذه الأمور كلها مردها إلى الله عز وجل، ومردها إلى ما قدره الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، قال جل وعلا لموسى وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. ومن أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله عز وجل. ولذلك القدر على 4 مراتب. العلم، فالله عز وجل هو العليم وهو العلام، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. العلم. الثاني الكتابة، أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء، كل شيء، كل شيء كتبه جل وعلا. الآن هذا البرنامج وحواري معكم مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات الأرض بخمسين ألف عام، وقدر أنك يا موزة من قطر تتصلين في هذا اليوم. كتب الله مقادير كل شيء. وأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. الثالث المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والخلق، قال جل وعلا الله خالق كل شيء، كل شيء مما هو نشاهده ومما هو غائب عنه، ما من غائب بين السماء والأرض إلا والله عز وجل خالق. العرش فما دون خلق الله عز وجل، واضح أخت الفاضلة؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه تربية إيمانية عظيمة، يقول ابن عباس، والعبرة بعموم اللفظ، يعني جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام مخاطبون بها، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أضرب لك مثال، اثنين في سيارة وصار حادث، اللي مات السائق واللي بجنبه ما مات، ويمكن الله أعلم الضربة اللي جاية إلى جهة اللي بجوار السائق أقوى، ها؟ لكن السائق هو اللي مات. ما أصابك لم يكن ليخطئك، لأن الله قدر أنك تموت. وما أخطأك لما راحت للسائق أنت لم يكن ليصيبك، لأن الله ما إيش؟ لأن الله عز وجل ما قدر عليك الآن الوفاة، ما قدر عليك الوفاة ولا قدر عليك الإصابة. هذا بمعنى أي إنسان الآن في الحياة مرض، يعني بعض الناس الآن للأسف الشديد يبتلى بمرض يمكن يأخذ عليه علاج دائم، يقعد يحسب حسابات، يعني يدخل في كآبة وفي حزن وفي هم وفي قلق وفي اكتئاب، يقول أنا لو ما سويت كذا يمكن ما صار كذا. لا لا، ما يصلح هذا. المؤمن ما يتعامل بهذه الطريقة. المؤمن يقول إيش؟ يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما أصابك لم يخطئك، والله لو صنعت ما صنعت يعني قدر الله نافذ فيك، قدر الله نافذ فيك. والإنسان لا يأخذ إلا نصيبه، لا يأخذ إلا نصيب. يقولون من باب فقط، يقولون بأن شخص سبحان الله سقط في بئر واجتمع الناس عليه وأخرجوه يعني بصعوبة، وإذا به سليم سبحان الله العظيم. الناس توقعوا بأنه قد مات، سقط في بئر فأنقذوه من هذا البئر، قدر الله عز وجل. هذا الرجل باقي في عمره شيء، من فرحة عائلته وقومه صنعوا وليمة، وفرحا بسلامته فجلس على الوليمة فأكل لقمة فغص بها فمات، يعني باقي له فترة زمنية. قدر الله عز وجل أنه ما يموت في داخل البئر، وإنما بعد ما يخرج ساعة من الزمن يذهب أجل. هذا المعنى يا أخت الفاضل. وذلك المؤمن دائما يتعامل بمثل هذا الإيمان، وبمثل هذه المراقبة، وبمثل هذا الإيمان بالقدر، ما أصابك لم يكن ليخطئك. أكثر الناس الآن لما يذهب الشيء يقول ليت سويت كذا وليت فعل، لا، استفد للمستقبل، ما تقع في الخطأ، لكن تذيب نفسك وتدخل في الكآبة والاكتئاب والحزن على شيء مضى، هذا ليس من شأن المؤمن، وليس من طريقة المؤمن ليتعامل مع ربه بالإيمان بالقدر. بارك الله فيك. أم عباس من ليبيا تقول، يعني هناك شخص أراد أن يتزوج امرأة وذهب عند الكعبة ووضع يده على الكعبة وسأل الله بأن ما تتزوج إلا هو. تقول المرأة ما تريد هذا الرجل، وهل الدعاء عند الكعبة مستجاب؟ أختي أم عباس بارك الله فيك، بالنسبة لبعض الناس وللأسف الشديد يستعمل حيل أو يستعمل طريقة أو يعني يستعمل بعض العبارات التي يحاول أن يوهم فيها الآخرين ويجعلها سيف على رقابهم وإرهاب لهم في قضية والله أنا مستجاب الدعوة وأنا إذا قلت كذا، هذا كله كلام مردود ولا قيمة له في شرع الله ولا في دين الله. وبالنسبة لهذا الرجل الذي يقول والله أنا وضعت يدي على الكعبة ودعوت الله بأن هذه المرأة ما تتزوج شخصا آخر إلا أنا، وبعدين المرأة دخلت في مسألة تعطل في الزواج، لا يجوز لها أن تؤمن بمثل هذا الشيء ولا أن تلتفت إليه، خاصة وهي رافضة هذا الشخص من حيث المبدأ وغير قابلة به. فبعض الناس للأسف يقع ضحية مثل هذا الكلام، يقع هو ضحية، هو أصلا ما عندها مشكلة، لكن كمية الكلام اللي جاها والموجه إليها، وهذا النوع من الإرهاب لها على أنه والله هذا رجل بلغ مرتبة ولي من أولياء الله يدعو الله فيستجيب الله له مباشرة، يوقعها هي تعتقد بأن أصابتها دعوة معينة مثلا، وتقع يأتيها شخص ما يقدر الله أن يحصل قالت ها هذه دعوة فلان، لا لا هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، وهذا الرجل يحاول أن يدخل على هذه المرأة يعني من خلال الدين ومن خلال الدعاء. الدعاء مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن الله عز وجل حكم عدل سبحانه وتعالى، وقضايا الزواج ليس لها علاقة بقضية والله مثلا إذا رفضته وقعت في الحرام فوقعت في الأمر المحرم، إذا هو رفض أن يتزوج امرأة وهي تريده أو أهلها يريدونها وقع في الحرام، هذا كلام غير صحيح. الزواج مبني على الاتفاق، مبني على الوفاق، مبني على الرضا، مبني على القناعة. ولذلك أختي الفاضلة هذا الكلام مردود، ويجب على المرأة أن تنعتق من مثل هذه الأفكار ولا تلتفت إليها وهي تدعو الله سبحانه وتعالى. قضية الدعاء عند الكعب وعند في ليبيا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع قبله الله عز وجل، لأن الله وعد، لأن الله وعد. كثير من الناس يطوفون حول الكعبة ما يقبل الله دعواتهم، لماذا؟ لتخلف شرط أو لوجود مانع، لتخلف شرط أو لوجود مانع، ولذلك تنتبهون يا أخت الفاضل لمثل هذا. وفي ناس قد يكون في الصحراء في جبل من الجبال أو في زريبة خلف بقر ولا إب ولا غنم يدعو الله فيستجيب الله الدعاء. لذلك ما عندنا يا أخت الفاضلة أنه والله الدعاء لا يقبل إلا في المكان الفلاني، العلماء يقولون هناك أوقات وأحوال مظنة قبول الدعاء ولا يجزمون في هذا. في السجود النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فادعوا، بعد صلاة عصر يوم الجمعة إلى الغروب إلى غروب الشمس، عند نزول المطر، عند الملتزم بين الباب والحجر الأسود فعل هذا الصحابة رضي الله عنهم، هذه في الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل. لكن أن يستخدم شخص يقول أنا دعوت والمرأة كارهة لهذا الرجل غير راغبة فيه ترى بأنه غير كفؤ لها، تنتبه من هذا، ولا يجوز لها أن تقع أسيرة لمثل هذه الأشياء. أم محمد من الشارقة تقول هناك مشروع أضاحي في دولة من الدول، العجل في مقابل 7 أضاحي، تقول أنا حابة أنا وبناتي من حر مالنا نشتري عجل ونذبحه هناك، وكذلك عندي أختي في دولة أخرى عندها 2 من أولادها غير متزوجين ممكن يشتركون أيضا في عجل. أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، تذبح بعد صلاة العيد ويمتد وقتها إلى آخر أيام التشريق. بالنسبة للأضاحي تكون من بهيمة الأنعام الغنم والإبل والبقر، ويجزئ عن البقرة، تجزئ البقرة عن 7 بيوت، والبعير كذلك يجزئ عن 7 فأقل، لكن 8 لا ما يشتركون. فالسبع في مقابل شات، السبع في مقابل شات. الأفضل والأكمل والأحسن والأولى أن الإنسان يذبح أضحيته في بلده، أضحية واحدة على أهل كل بيت أضحية، ومن السنة أن يأكل منها. والله إذا رأى الإنسان هناك في بلاد المسلمين أو في بعض بلاد المسلمين فقراء ومحتاجين واللحم عندهم يعني من الصعوبة الحصول عليه، ويقول الحمد لله وسع الله علينا وحاب إني أنا أذبح هناك يعني هذه السنة مثلا، فتشتركين أنت وبناتك أو تشتري أو أختك وأولادها، فهذا الحمد لله أمر لا بأس به ولله الحمد، فيجوز يا أختي أم محمد بارك الله فيك. ها خلاص الله المستعان. محمد سامحيني لأن وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا أنت والأخ أبو ليث من العراق إن شاء الله أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.